بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث، وبلغنا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والظهر إذا كان إذا بلغ الفيء ذراعا. وقلنا إن الفيء هو يعني هذا الذراع، قلنا هو ربع القامة، ربع قامة كل شيء ذراعه. وقلنا إن المصلي نوعان: منفرد وجماعة. والمنفرد قلت لكم إن أول وقت الظهر هو الأفضل له بلا خلاف، لما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. فالمصلي المنفرد لا يستحب له أن ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا، إنما يصلي في أول وقت فهو أفضل له. وأما الجماعة فقد استحب عمر رضي الله عنه أن ينتظروا حتى يفيء الفيء ذراعا ليتسنى للناس الاجتماع، فيعني لأن الناس فيهم خفيف الحركة وفيهم ثقيل الحركة، فإلى أن يجتمع الجميع يكون قد مضى هذا الوقت الذي يكون الفيء فيه قد بلغ ذراعا، فحينئذ يصلون. نعم.
إلى أن يكون ظل أحدكم مثله.
إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، وهذا يعني أولى من التقدير إذا أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إذا بلغ الظل قدر القامة كلها، إذا بلغ القدر قدر ذلك الظل قدر القامة، فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو المعبر عنه ببلوغ ظل كل شيء مثله. نعم، ببلوغ كل شيء مثله. نعم.
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية.
والشمس مرتفعة، العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، لم يشوب لونها صفرة. وفي بعض الأحاديث: إلى أن يكون ظل أحدكم مثليه، والتقدير يعني وربط الحكم ببياض لون الشمس خير وأسهل على المكلفين من ربطه ببلوغ الظل مثلين، لأن ذلك قد يتأتى لكثير من الناس ولا يسهل عليهم بخلاف بياض الشمس، فهذا يتأتى للجميع. نعم.
قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة.
الفرسخ في التعبير القديم هو ثلاثة أميال، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، قال بعضهم هو أربعة أميال، لكن هذا شيء لا يعرف عند اللغويين، إنما الفرسخ ثلاثة أميال، وقد قدره بعض المعاصرين بما يقرب من 5 كيلومترات ونصف. فالفرسخان قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني قدر ما يسير الراكب 11 كيلومترا أو 16-17 كيلومترا، إذا قدرنا الفرسخ ب5 كيلومترات ونصف. وقوله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، يعني تردد أنظار الشراح في أو هذه ما تعني، أو هذه من حروف المعاني للشك والإبهام، أو وخيرا بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زك ومثل إلا وإلى أيضا تعين، لها معاني، وهذا السبب يعني هذه كثرة معانيها سبب اختلاف أنظار الشراح في معناها في هذا المقام. فقال بعضهم قدر ما يسير الراكب السريع فرسخين أو الراكب البطيء ثلاثة فراسخ. وقال بعضهم قدر ما يسير الراكب في الشتاء فرسخين وفي الصيف ثلاثة فراسخ، لأن يوم الصيف أطول من يوم الشتاء. ولا أظهر في المعنى أنه التقدير والحرز، كما يقول القائل مثلا هذا الكيس يسع كيلوين أو ثلاثة، فهذه أو يعني للتقريب والحرز، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. نعم.
قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس.
وظاهر هذا الكلام والمغرب إذا غربت الشمس أنه رضي الله عنه قدر للمغرب وقتا ضيقا، والمذهب فيه قولان. القول قول بأن وقت المغرب هو الوقت الذي يسع أداءها وشروطها، هذا وقت المغرب وهو ضيق جدا، من الغروب مغرب فضيق بقدر شرط أو مغيب الشفق. هذا هو القول الثاني، أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق، وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله في الموطأ. نعم.
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل.
والعشاء إذا غاب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب قرص الشمس. إذا غاب قرص الشمس ومكثت بقيت تلك الحمرة في الأفق، هذه الحمرة هي الشفق، يعني هو ضوء شعاع الشمس الباقي. وهذا قول أكثر أهل اللغة، أن الشفق هو الحمرة الباقية بعد غياب القرص. هذا قول أكثر أهل اللغة، قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو قول الزجاج وقول الفراء وقول ابن دريد وقول غيرهم. وذهب ابن الأثير، قال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض، يطلق على الحمرة، ويطلق أيضا على البياض الذي يبقى بعد الحمرة، لأن أنتم تلاحظون إذا غربت الشمس عقبها حمرة، فإذا ذهبت الحمرة مكث بعض البياض. فقال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض والحمرة. ولكن أكثر الفقهاء، يعني ما هي ثمرة خلاف هذا؟ لماذا؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته في تعيين وقت العشاء، لأنه والعشاء إذا غاب الشفق، إذا قلنا إن الشفق هو ذلك هو الحمرة، فوقت العشاء يكون قبل، لو قلنا إن الشفق هو البياض. لكن أكثر الفقهاء يرون أن الشفق الذي نيط به الحكم هو الحمرة وليس البياض، إلا أبا حنيفة رحمه الله، ولكن الأحناف قالوا إنه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الأكثر. نعم.
فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه.
فمن نام يعني فمن نام قبل أن يصلي العشاء فلا نامت عينه، ولم يقل فلا نامت عيناه، وإنما أفرد لإرادة الجنس، يعني فلا نامت جنس الأعين، لا منه ولا من غيره. ودعا عليه، هذه قوله رضي الله عنه، فلا نامت عينه، هذا دعا عليه بما يعني بما يمنع النوم عنه، كأن عمر رضي الله عنه دعا على من تعجل النوم قبل أوانه أن يسلط الله عليه ما يمنعه النوم في أوانه. وذلك قال من نام فلا نامت عينه. وقد روى الشيخاني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، إلا أن بعض الفقهاء يعني رخصوا في النوم قبل العشاء الذي يصلي التراويح، يعني تنشيطا له وإعدادا له على صلاة التراويح. نعم.
والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
والصبح والنجوم بادية مشتبكة، بادية ظاهرة ومشتبكة، هذا يعني تعبير عن ظهور النجوم وكثرة بيانها واختلاط بعضها ببعض، كني عنه بالاشتباك، وإلا في الواقع النجوم لا تشتبك، إنما جعل رضي الله عنه ظهورها وكثرتها واختلاط بعضها ببعض كأن ذلك جعله اشتباكا. والنجوم تشتبك في الليل، هناك يظهر، يعني هناك يتجلى ويبدو ظهورها. لكن المقصود هنا التغليس بصلاة الفجر وأن تصلى في أول الوقت والنجوم ما زالت ظاهرة كأنها مشتبكة.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل. عمه الضمير يعود فيه إلى الإمام مالك. أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك، واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر، أحد ثقات أهل المدينة وأحد قرائهم، وكان يكتب المصاحف، وربما يستفتاه عمر بن عبد العزيز بين المرة والأخرى، ولم أظهر له بسنة وفاة، لكن أدرك دولة بني العباس ومات في عهد أول خلفائهم أبي العباس السفاح. وقد قدر الذهبي رحمه الله أن يكون مكث إلى قريب من 300. نعم.
عن أبيه،
عن أبيه أبي سهيل، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك. ومالك هذا يعني مالك بن أبي عامر الأصبحي هو أحد ثقات التابعين من المحدثين ومن القراء، كان يكتب المصاحف أيضا، وقرأ القرآن على في زمن عثمان، وكان من أصحاب عمر ومن أصحاب عثمان. وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة عن مالك، عن الإمام مالك، أن جده مالكا هذا كان في النفر الذين ذهبوا ليلا بعد مقتل عثمان فحملوا جثته رضي الله عنه ودفنوها. نعم.